بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أتم على هذه الأمة النعمة وأكمل لها الدين وخصها بخصائص لا توجد في غيرها. ومن هنا ينبغي على كل مسلم أن يحرص على تحقيق هذه الخصائص أو المزايا التي اختص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ينتسب إلى هذه الأمة وهو منهم. من هذه الخصائص والمزايا الوسطية، وهي من أبرز خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يحققوا هذه الوسطية في جميع شؤونهم، في العبادات، في شأن العقيدة، في التعامل مع الناس، بمعنى أن يكون المسلم وسط في جميع شؤونه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفسرت الآية الكريمة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ. وهذا معنى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسط هو العدل. ويقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين وقعوا في هذا الغلو بالترهيب وفي كلامهم في عيسى وقولهم ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله. والنصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تؤكد على الاعتدال، على التوسط، سواء جاءت بكلمة وسط أو جاءت بكلمات أخرى تدل على هذا المعنى. طبعا من هذه النصوص قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى كما هو معروف هي صلاة العصر، لأنها بين صلاتي الليل وبين صلاتي النهار. وقال صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفضلها طبعا لكثرة اشتغال الناس في وقتها بتجاراتهم ومكاسبهم واجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار. من الآيات أيضا التي فيها إشارة للوسطية قول الله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي المنزلة بين المنزلتين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. وهنا المراد بالأوسط هو الأرجح عقل ورأي، والنصوص كثيرة. وكذلك الصراط المستقيم هو المعتدل، وقد تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا يؤكد على أهمية الوسطية. وكذلك في السنة النبوية جاءت نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وإذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. طبعا الوسطية في هذين الحديثين صريحين صريحة، وجاءت في أحاديث أخرى بنفس المعنى لكن تختلف باللفظ، من ذلك قول صلى الله عليه وسلم وإن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذا صريح في النهي على الإفراط والتفريط والمبالغة فيما يؤدي إلى تقصير في أو نقص في الواجبات وترك الأفضل منها. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وذكروا مبالغتهم في العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم لأنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يؤكد أن الإسلام اعتدال لا رهبانية فيه ولا إسراف، وإنما تقسط واعتدال في جميع شؤونه، في شؤون العقيدة، في شؤون العبادة، في شؤون التعامل مع الآخرين. طبعا أيضا الوسطية تأتي في الدعوة إلى الله، ونجد بعض الدعاة يتشددون ويبالغون ويأخذون الأمور التي فيها شدة، بينما المطلوب من المسلم وخاصة من الداعية أن يكون وسطا في دعوته. فالأصل في الدعوة إلى الله أن يسير الداعية على المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتتفرق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام منهجه هو المنهج الحق الوسط المعتدل، ولذلك يجب على كل مسلم أن يقتدي به، وهذا أمر ضروري لأنه هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص أن يتصف بهذه الصفات. وطبعا في تاريخ المسلمين منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم شخصيات متميزة سارت على المنهج الحق المستقيم، فكان لدعوتها الآثار العملية الجادة، وكانت هناك طوائف وفرق لديها شدة ولديها مبالغة ولديها ابتعاد عن الطريق الحق، وبالتالي كانت النتائج سيئة. ولو أشرنا إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يمثل الوسطية في رؤيته الشرعية، في دعوته إلى الخير، في مؤلفاتها التي ألفها، لا تجد هناك مبالغة ولا تفريط ولا ابتعاد عن الطريق الحق، بل حتى ما يتعلق بالعقل واعتبار العقل والاهتمام به وأنه أساس يسير الإنسان أو يأخذ منه ما يتفق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذا أمر مهم، وينبغي للمسلمين أن يحرصوا على الاقتداء بهؤلاء العلماء الذين ساروا على الوسطية وكانت لهم نتائج إيجابية. دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا دعوة في الوسط والاعتدال والابتعاد عن البدع، عن الخرافات، عن كل ما يتعارض مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة طبعا كانت من أميز الدعوات في العصر الحديث، وكان من أبرز آثارها وتميزها ما لقيته من تأييد وعون من الدولة السعودية ومن آل سعود، بمجرد أن اتفق الإمام محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق بالتقيد بأحكام الشرع. واضح كل الوضوح أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تؤكد على تجريد العقيدة مما شابه من أدران الشرك، ومواجهة خصوم الإسلام، وتنقية المجتمعات الإسلامية مما ساد فيها من جهل. وعلى أثرها نشأت وقامت المملكة العربية السعودية على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى المنهج الحق الوسط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن تبعه بإحسان. ولذلك أيضا كان لهذه الدعوة آثار حتى في خارج المملكة، كثير من العلماء اهتموا بها واستفادوا منها ونقلوها إلى أوطانهم وإلى مجتمعاتهم، بل نجد حتى في الجامعات السعودية التي يدرس فيها طلاب من مختلف مناطق العالم ودول العالم، هؤلاء الطلاب حينما يقرؤون ويدرسون منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو المنهج الحق، لأن دعوته ليست مذهب خاص ولكن التركيز على إعادة المسلمين وربطهم إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الطلاب إذا ذهبوا إلى بلادهم كانت لهم آثار، أقاموا المدارس، الجمعيات، بل منهم من يتميز في مجتمعه لأن لديه رؤية صحيحة عن هذا الدين. وهذا ما يؤكد على كل مسلم أن يحرص كل الحرص على التقيد بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما قلت، المملكة العربية السعودية والحمد لله تسير على هذا المنهج، خدمة الإسلام، خدمة المسلمين، التعاون مع المسلمين على الخير، يعني خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، كلاهما ومسؤولين في هذه الدولة المباركة يؤكدون على التقيد بأحكام الله وبشريعته وبما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن النظام الأساسي للحكم يؤكد على هذا الأمر. وهذا خصوصية لا يجدها الإنسان في أي دولة من دول العالم الإسلامي. نعم، توجد جماعات ويوجد أشخاص فيهم خير، لكن نظام الدولة وطريقتها ليس كما تسير عليه المملكة العربية السعودية. وطبعا هذا مصداق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد له دينها وأمر دينها. ويؤكد على استمرار نعمة الإسلام وأن هذا الدين مستمر رحمة للعالمين، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن ييأس من تقدم المسلمين ومن حل مشكلاتهم. الأمر الأساسي أن يعودوا إلى المصدر الصحيح، إلى كتاب الله، إلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن يتابعوا سلف هذه الأمة الذين كان لهم أثر كبير في مجتمعاتهم. كل مسلم والمسلمون طبعا ينتمون إلى هذه الأمة، ويعتز المسلم بأنه يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أبرز هذه الصفات وأميزها كما قلت الوسطية والسير على طريق صحيح، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمنهج الإسلام الحق وصراطه المستقيم يعصم المسلم من الميل عن الاعتدال في كل شؤونه، وهذا واضح في 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 مختلف الأمور. ولذلك حتى يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الإنسان المسلم حينما يقرأ هذه الآيات في كتاب الله يحرص على أن يكون واقعه متفقا معها، على أن يكون ممثلا صحيحا لهذا الدين، صورة صحيحة. الناس في البلاد غير الإسلامية إذا وجدوا من أبناء الجاليات المسلمة أناس مرتبطين بهذا الدين ومتقيدين به وعملهم وتصرفاتهم متوافقة معه، تأثروا بهذا الأمر ودخلوا في دين الله. أكثر من يدخل في دين الإسلام يتأثر بما يراه من المسلمين، ولذلك لا بد أن يحرص الإنسان كل الحرص على التقيد بهذه الأمور. العدل والانتظام والحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية على كل من ينتمي إليها، لا شك أن هذا أمر واضح والنصوص فيه كثيرة. من ذلك طبعا قصة المرأة المخزومية التي سرقت وطلبت قريش شفاعة أسامة بن زيد فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الرسول عليه الصلاة والسلام الناس وقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم قاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طبعا العديد من المستشرقين الذين يطلعون على هذا الأمر يعترفون بالعدل والأمانة والصدق في الأمة الإسلامية، وأن تعامل المسلمين مع غير المسلمين أفضل بكثير من تعامل الطوائف الأخرى أو الفئات الأخرى في المجتمعات المتعددة. طبعا من المزايا الواضحة التي يحمد الله الإنسان عليها ويشكره قول الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة: أنها خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بمعنى أن هذه الخيرية نتجت وتحققت لأن الناس تقيدوا بهذا الدين، أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر آمنوا بالله يحرصون كل الحرص على تحقيق الحق والعدل في الناس، ولذلك كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس. إذا ابتعد الإنسان عن الأوامر الشرعية، عن الدعوة إلى الله، عن الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر، وركز حياته على أموره المادية فقط، لا شك أن هذا يؤثر على المجتمعات الإسلامية ولا يتفق تماما مع هذه المزايا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. هذا حديث يؤكد على أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت الناس، وأنها أكثر أتباع الأنبياء في يوم القيامة. والرسول أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أو القسم الكبير من أهل الجنة من أبناء من المسلمين من هذه الأمة. إذن هذه مزايا يسعد الإنسان بها وتقر عينه، ويحرص على معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر. هذه الأسباب هي تقيد المسلم بدينه، ارتباطه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العدل والأمانة والتعاون على الخير، صفات المجتمع المسلم. هذه الصفات على كل مسلم أن يحرص كل الحرص على التقيد بها، وأن يكون له تأثير في مجتمعه، بداية من نفسه، من أسرته، من أقاربه، من له علاقة به، وهكذا يخدم دينه ويحقق الخير لهذه الأمة. من مزايا هذه الأمة وصفاتها أنها لا تجتمع على ضلالة. إن الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. وطبعا طائفة منها باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. هذه النصوص تؤكد على المسلمين استمرار العمل في الخير، وأن يكون لديهم آمال وثقة بأعمالهم. لا يخشى الإنسان من الجوانب السلبية، إذا أخذ بالأمور الصحيحة وسار على هدي الله سبحانه وتعالى. سبق الكلام عن أن وسطية الإسلام أو الوسطية من أبرز أيضا الصفات التي يتميز بها هذا المجتمع، وطبعا هي شاملة كما قلت في أمر العقائد، في أمر العبادات، في أمر المعاملات مع المسلمين ومع غيرهم. ولذلك يعني ينبغي أن يحرص المسلم كل الحرص على دعوة الخلق للإيمان بخالقهم، ووصفه بما وصفه به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا الوسطية في التوحيد واضحة كل الوضوح، الوسطية في العبادة واضحة كل الوضوح، الوسطية في التعامل مع الآخرين واضحة كل الوضوح. ولذلك على كل مسلم أن يحرص كل الحرص على التقيد بأحكام الله، والابتعاد عن أي تحريف أو زيادة أو نقص من ما يحصل أحيانا من بعض الناس. ربنا طبعا حفظ الله كتابه الكريم إلى قيام الساعة. أمور العقائد معروف أنها توقيفية، يعني لا يعتمد فيها على الآراء واختيار الناس. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة متفقون على الأسس الأصيلة فيما يتعلق بأمور العقيدة، وبالتالي يسيرون في حياتهم وفق ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يريد الإنسان أن يتكلم عن ما لدى اليهود ولدى النصارى من الآراء الباطلة، سواء في العقيدة أو في التعامل أو غير ذلك. فالعقيدة في الإسلام وسط بين من غلا وشبه الله بخلقه، وبين من تنقص الله وشبه الخلق به، فهي تدعو إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا شريك له، وتصفه بأوصف الأسماء. والمسلمون ينزهون الله عن الأنداد واتخاذ الصاحبة والولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإذا مسألة التدبر في آيات القرآن الكريم ومعرفة معنى الآية والهدف منها ضروري لكل مسلم. حتى تكون حياته مستقيمة ويسير على هدي من هذا الأمر. كذلك وسطية الإسلام فيما يتعلق بالتعامل، فيما يتعلق حتى في الأنبياء عليهم السلام، الإيمان بالأنبياء وأنه الإيمان بهم أحد أركان الإسلام، وقد قرن الله الإيمان بهم به فآمنوا بالله ورسله، والإيمان بهم في الإسلام يعني تصديق بنبوتهم وما جاءوا به وعدم التفرقة بينهم وتوقيرهم، وأن محور الشرائع الإلهية أو الرسالات الإلهية أساسه واحد، قد يكون اختلاف في بعض القضايا التي تتعلق بواقع الناس أو بالزمن أو ما إلى ذلك، لكن ما يتعلق بتوحيد الله، بعبادة الله، بالإخلاص والعمل لله، كل الشرائع تسير على هذا الأمر. ينبغي على كل مسلم أن يحرص كل الحرص على الاتصاف بصفات الأمة الإسلامية، أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى الاعتدال بين مطالب الدنيا والآخرة واضح، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ولذلك يعني المشاكل التي يجدها الإنسان في أتباع الأديان السابقة، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، يعني يشعر الإنسان أن الإسلام صريح وواضح في الابتعاد عن هذه الأمور، وأنه وسط في مختلف أحكامه، معتدل بين الإفراط والتفريط. ومن وسطية الإسلام نظرته إلى التجديد والاجتهاد. طبعا هذه النظرة ما دام أن الإسلام كامل وأتمه الله سبحانه وتعالى وبلغه رسولنا عليه الصلاة والسلام وفهمه الصحابة رضوان الله عليهم، لا يمكن أن تقع واقعة في مجتمعات الناس إلا وفي الإسلام حل لها. وهنا يأتي مجال الاجتهاد، التجديد، الاستنباط، البحث في القضايا هل تتفق مع الواقع أو لا، مراعاة المصالح العامة، كل هذه الأمور تدخل في هذا الأمر. فالإسلام وسط في الاعتقاد وفي التشريع في مختلف أحكامه وفي التعامل مع المسلمين ومع غيرهم. من أوجب الواجبات على المسلم، بل هو من أهم الأولويات، أن يتعرف المسلم على صفات الأمة الإسلامية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون عليه، بداية من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يحرص على تطبيقها. مسألة العدل، مسألة الأمانة، هل المسلم في دين الله ما يسمح له بأن يخون الآخرين أو أن يسيء الآخرين، احترام الآخرين، تقدير الآخرين، مسألة الحرص على تربية الأسرة وتربية الأبناء في داخل البيت، التعامل مع الجار، التعامل مع أي إنسان حتى لو كان غير مسلم، يتعامل معه بالعدل، يتعامل معه بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الصفات تكتمل صفة الأمة الإسلامية، وتكون أمة وسطة، وتكون خير أمة أخرجت للناس. لماذا كانت خير أمة أخرجت للناس؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وبالتالي المسلم عليه مسؤولية في حياته تجاه دينه بداية، والحرص على أن يطبق هذا الدين ويسير على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون هناك آثار إيجابية في مجتمعه، وقد تكون الآثار حتى بعد وفاته، ليس بالضرورة أن تكون في وقته. الدعاة يدعون الناس إلى هذا الدين، وقد تقبل دعوتهم في حياتهم، وقد لا تقبل إلا فيما بعد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في هذا الموضوع. فالمهم أن المسلم ينبغي أن يركز على التقيد بهذا الدين وتحمل مسؤوليته والتعاون مع إخوانه المسلمين. يعني المسلمون أمة واحدة، أخوة الإسلام ضرورية، ولذلك علينا جميعا أن نحرص على هذا الأمر وتكون الأعمال خالصة لوجه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة وأن يتقبل من الجميع وأن يوفق المسلمين إلى كل خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.